بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب اللعان من كتاب الطلاق من بلوغ المرام: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ابصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، سبط الشعر، وإن جاءت به أكحل جعدا، جعد الشعر أكحل اللون، فهو للذي رماها به. متفق عليه. طيب، هل يعمل هل في هذا دليل على العمل بالقيافة؟ في دليل بالعمل بها إلا في هذا الموضع أنه ما يعمل بها، ولو كان يعني الاستشهاد بها أنه يعمل بها، لكن في هذا الموضع لم يعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب اللعان. اللعان يدرأ الحد عن المرأة إذا ظهرت صفاته بصفة من رماها به، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت هذه المرأة هذا الولد كان يعني أشبه بالذي رماها به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ولما كانت الخامسة قيل لها إنها موجبة فتلكأت ونكصت، يعني حتى قال ابن عباس: ظننا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. قولوا أبصروها معناه انظروا ماذا يكون من الولد الذي يأتي من هذه المرأة التي حملت. فإن جاءت به أبيض سبطا بسكون الباء، وانا عندنا بالكسر، ويحتمل أن يكون بالكسر سبطا، لكن الأصح بسكونها، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين. والسبط هو الكامل من الأطفال، يعني الذي يولد كاملا، أما السبط بكسر الباء فهو الشعر اللين، والذي يظهر أنها بالكسر. لماذا؟ لأنه مقابل الجعد، وضده الشعر الجعد. ها؟ بالكسر. والذي عندنا بسكون الباء كذا قال، قد فسره الشارح بأنه الكامل في الخلقة، يعني أتت بهذا الولد كاملا ليس فيه نقص. طيب، كيف المقابل هذا؟ كيف يكون تخريج له؟ فإن جاءت به أبيض، أي هذا في اللون، سبطا يعني في الخلقة، فهو لزوجها، وذلك لأن الزوج كذلك أبيض كامل الخلقة مكتملا، والغالب أن الجنين يأتي مشبها أو مشبها لأبيه. فإن قال قائل: سبط المقصود به المسترسل من الشعر لا ناقص الخلقة، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه جاء في المقابل للفظ الجعد، فالجعد أو الجعد يقابل المسترسل. الوجه الثاني أن نقص الخلقة لا يختلف من رجل لآخر، قد يأتي من رجل كامل جنين ناقص الخلقة، فكيف يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فارقا يفرق به بين رجلين؟ فالجواب أن هذا محتمل، لكن إذا كان ضبط الباء بالسكون فهو بعيد. وأيضا في الغالب والله أعلم أن الأولاد عند الولادة لا يختلف شعرهم، وليس عندنا يقين بذلك، فإنه يكون لينا ولا يختلف بكونه جعدا أو غير جعد. إن جاءت به أكحل يعني أنه شديد سواد الأجفان، والمراد بها منابت شعر الجفن، وهو خلقة يكون أصول شعر الجفن سوداء، يعني ليس البشرة، فتر العين وكأنها مكحولة. جعدا ضد السبط، فإذا قلنا إن السبط هو متكامل خلقة فيكون الجعد فيه نقص، أي هزيل ضعيف، وجاءت به على النعت المكروه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه الحد لأن البينة كملت باللعان وانتهت العلاقة بينها وبين الزوج، فلم يقم الحد عليها. قال الصنعاني رحمه الله: قوله سبطا بفتح السين يعني نعم سابطة بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها طاء مهملة، وهو الكامل الخلق من الرجال، يعني معناه أنه ما فسرها بمراد به الشعر. قوله فهو لزوجه وإن جاءت به أكحل بفتح الهمزة وسكون الكاف، هو الذي منابت أجفانه سود كأن فيه كحلا وهي خلقة. جعدا بفتح الجيم وسكون العين المهملة فدال مهملة، وهو من الرجال القصير. قال فهو الذي رماها به متفق عليه. ولهما في أخرى، يعني في رواية أخرى، فجاءت به على النعت المكروه. إيش معنى النعت المكروه يا منذر؟ عدنان بصفة الرجل الذي رماها زوجها به. قال وفي الأحاديث ثبت لو عدة صفات، وفي رواية لهما وللنسائي أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد سرد صفات ما في بطنها اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. وفي الحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث. ثم ذكر عن أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، ويروى عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحا، فلا يكون للعان حينئذ معنى. وهذا الحديث أين نذهب به؟ قلت العلامة الصنعاني وهذا رأي في مقابلة النص. كأن الشيخ مرة شيخنا عرض أو استشار شيخنا مقبل على بحث مخالفة الإمام أبي حنيفة للأئمة الثلاثة، فقالوا لا، يعني أنه نصح وأنه لا يفعل ذلك، يعني لكثرة المخالفات التي يراها في مذهبه للمذاهب الثلاثة. فهو من حيث قوة المذهب أقوى المذاهب الثلاثة، وهو أضعف المذاهب الأربعة، يعني على سبيل العموم. وإلا قد يكون في بعض المسائل قوله راجحا، لكن الغالب أن مذهبه بسبب أنه يعني كان الرأي عندهم وقواعد المذهب هي التي تقدم حتى لو خالفت النص، وهذا من أشد من تقد عليهم. قال كما قال ابن عبد البر، هذا من أشد من تقد عليهم أنه إذا جاء الحديث يخالف قواعد المذهب فإنهم يردونه، يتأولونه، ليس معناه رد للتكذيب وإنما يتأولونه. وهذا لا شك أنه يدل على يعني على الضعف في مسألة المذهب الرأي، ولهذا يسمون مذهبهم وقال أهل الرأي، وذهب أهل الرأي، والمراد به مدرسة أبي حنيفة رحمه الله. قال قلت وهذا رأي في مقابلة النص، وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها الذي هو عندكم كذا، لا لوجدانه، وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي. ها؟ ما في لا، لأن الكلام ها؟ طيب إيش سيكون معنا؟ أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجداني، كيف؟ من عنده نسخة أخرى؟ أنت عندك ما في لا، ها؟ لوجداني أو لا لوجداني؟ لا لا المشكلة لا، قد وجد لنا الآن ما يفسر المعنى لكلمة وكأنهم يريدون، أي الأحناف، أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه، ها؟ لا لوجدانه معها. طيب إذا قلنا لوجدانه أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لوجدانه معها الذي هو صورة النص، وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها الذي هو صورة النص، يعني أن اللعان لوجدانه معها سواء كانت حاملا أو ليست بحامل. هو الآن نعم هم ما يرون اللعان مع وجود الحمل، ما يرون اللعان مع وجود الحمل. كلامهم قال أبو يوسف ومحمد ويروى عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحا، يعني ما ليس اللعان من أجل، فلا يكون للعان حينئذ معنى يعني في حال الحمل. في الحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث. طيب ثم ذكر عن أبي يوسف محمد ويروى عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحا، فلا يكون اللعان حينئذ معنى، يعني قد يكون هذا ما هو حمل، فليست يعني أنهم ما اعتبروا الحمل، هذا التأويل الذي تأولوه أنه لا يكون اللعان في حال الحمل، يعني هذا الآن يقولون قد لا يكون حملا. قلت وهذا رأي في مقابلة النص، وأين دلالة النص على ذلك؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا معنى أنها حامل، وكأنهم يريدون ألا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها الذي هو صورة النص. وإذا قلنا بالثاني أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لوجدانه معها الذي هو صورة النص. طيب قالوا في الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي، يعني إن لم يقل الزوج هذا الحمل هذا ليس مني، هذا الحمل ليس مني، هذا الذي حملت به المرأة وهذا الولد ليس مني، يعني يقول هذا لا يشترط في حال اللعان أن يصرح به الزوج، فإنه بمجرد ملاعنته لزوجته في هذا بهذه الشهادات يصير يعني من آثار ما يترتب عليه اللعان نفي الولد وأنه ينسب لأمه. قال وفي الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، وهذا القول قال نقله ابن القيم عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد وقول لبعض أصحاب مالك. قال ابن القيم هو أصح الأقوال وعليه تدل السنة، يعني رجح ابن القيم هذا القول. قال وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه يصح اللعان على الحمل بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة، يعني يشترط أن الزوج يذكر وبه، طيب دون المرأة وبه نسخة بأنه يصح نفي الولد، بأنه يصح نفي الولد وهو حمل ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع ولا دليل عليهما، بل الحق قول الظاهرية، يعني رجح ما ذهب إليه الظاهرية، فإنه لم يقع في اللعان عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفي الولد، ولم نره في حديث هلال ولا عويمر، ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث، وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، وهذا الذي رواه مالك هو في البخاري، برقم 5315. قال متفق عليه. وعندنا المعلق قال رواه مالك في الموطأ. قال وفي حديث سهل وكانت حاملا سهل بن سعد فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله من تلقاء نفسه، يعني عندما قال وانتفى الرجل هو الذي انتفى لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك وإنما هو انتفى من نفسه لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه. قال أبو حنيفة لا يصح نفي الحمل واللعان عليه، فإن لاعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه ولم يمكن من نفيه أصلا لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت بلعانهما في حال حملها. ويجاب بأن هذا رأي في مقابلة النص الثابت في حديث الباب في حديث ابن عمر هذا، وإن كان لأنه قال وألحق الولد بالمرأة، وإن كان البخاري قد بيّن أن قوله فيه وكانت حاملا من كلام الزهري، لكن حديث الباب صحيح صريح. وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة، وكان مقتضاها أي مقتضى العمل بها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش، لكنه صلى الله عليه وعلى وسلم بيّن المانع عن الحكم بالقيافة نفيا وإثباتا بقوله لولا الأيمان لكان لي ولا شأن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. الحديث صححه العلامة الألباني وهو بمعناه في الصحيح في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته، فلما قامت جاء في الحديث ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا لها إنها موجبة فتلكأت ونكصت ثم قالت الخامسة. وهذا مما يدل على أنه يشرع للإمام أن يذكر، وهذا مما يعني قد مر معنا في الحديث في بعض سياقات كذلك أنه ذكرهما وعظهما قال لهما عذاب الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني لو أقيم الحد على الإنسان في الدنيا ولو كان بالرجم بالحجارة حتى الموت أهون عليه من أن يعذب في الآخرة. فالذي يلاعن وهو كاذب فهو مستحق لعذاب الآخرة، عذاب الآخرة شد من عذاب الدنيا بالحجارة حتى الموت، بل الحدود كفارة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا، فإنه صلى الله عليه وعلى وسلم منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف، ثم منع هنا بالفعل، ولم يروى أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة وإن أوهمه كلام الرافعي. أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، لكن الذي بالنسبة لهذا في حق الرجل في سياق أبي داود والنسائي، وفي سياق حديث ابن عباس في الصحيحين قامت المرأة فلما شهدت عند الخامسة وقفوها، ليس فيها أنهم وضعوا يدهم أيديهم على فيها. قال وقوله إنها الموجبة أي للفرقة ولعذاب الكاذب. وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة، يعني ما يصح اللعان إذا شهد أحدهما أربع شهادات فقط. وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني صادق. يقول ذلك أربع مرات. الحديث بطوله قال الحاكم صحيح على شرط البخاري، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، هل هي شهادة أم يمين؟ هل هي شهادة أم يمين؟ أعوض يمين. ها أبا مجاهد، شهادة أم يمين؟ أبا عمر، شهادة. طيب نصر، ما في قول ثالث؟ الصحيح أنها شهادة ويمين، لأنها بلفظ الشهادة وفيها ذكر اليمين بالله، فالصحيح أنها شهادة ويمين. فيقول: أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به، يكرر ذلك أربعا، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا عليها. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه بقصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. طيب، هل هذا الطلاق طلاق بائن؟ يعني الذين اعتبروا أنه يقولون أنه طلاق وليست فسخا، لأن هناك خلافا بين العلماء، هل اللعان فسخ أم طلاق؟ ما هو الصحيح؟ تقدم معنا فسخ، لو كان طلاقا ما عده طلاق بائن هنا، يعني لأن الثلاث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ طلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يعد؟ واحدة، وهذا طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا معنى أنها تعتبر واحدة، ولكن هذا ليس له أي شأن، مجرد شهادته الشهادة الخامسة والشهادة من المرأة تنتهي الخامسة، وإن لم يطلق قد حصل الفراق، صارت محرمة عليه على التأبيد، طلق أو لم يطلق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: سبق أنه إذا انتهى اللعان بين الزوجين ثبتت الفرقة، وهي بينونة كبرى، بل هذه هي أكبر البينونات كلها. لماذا؟ لأن تلك البينونة التي بالطلاق تحل له بعد نكاح زوج آخر، أما هذا ما ينفع، تزوجت أو لم تتزوج فهي محرمة عليه على التأبيد، لأنها بينونة لا تحل بها المرأة أبدا، بخلاف بينونة الطلاق الثلاث فإنها تحل بعد الزوج الثاني. نقول إذا انتهى اللعان ثبتت الفرقة. فإن قيل: وهل تثبت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان؟ قلنا: الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة، يعني إذا لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبتت الفرقة بينهما، فطلاقها ثلاثا إنما هو من باب التوكيد، أي توكيد هذه الفرقة، وليس طلاقا واقعا على محل، يعني وطلق وقد صارت منه بائنة، لأن الزوجة قد بانت منه، وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز طلاق الثلاث جملة واحدة كما استدل به بعضهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. طيب، هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ قال هنا في الفوائد: طلاق الثلاث بعد اللعان جائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر، أقر الزوج على هذا ولم ينكر عليه، ولو كان محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا استدل به بعض العلماء، وقال إن الرجل إذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق فإنه حلال، ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولكن الصحيح خلاف هذا القول. ما هو خلاف هذا القول؟ أنه لا يشرع، وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات حرام، لأنه ثبت من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رجلا طلق زوجته ثلاثا بكلمات أو بكلمة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان خطب الناس وقال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وهذا إنكار بين واضح، ولكن الحديث لا يصح. ويدل لذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى الناس قد تتابعوا في هذا الأمر وكثر فيهم الطلاق الثلاث ألزمهم به، فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا يدل على أنه محرم، وإلا لما عاقبهم عمر رضي الله عنه على ذلك. فإذا قال قائل: فما الجواب على هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على ابن عمر بيّن له الطلاق المشروع، وأن الإنسان إذا أراد أن يطلق المرأة فإنه يطلقها طلقة واحدة ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. قلنا، قال: فإذا قال قائل: ما الجواب على هذا الحديث؟ قلنا: الجواب ما أجاب به العلماء الآخرون الذين قالوا بالتحريم، وهو أن هذا الطلاق إنما هو من باب توكيد البينونة فقط، وإلا فإنه طلاق وارد على غير مورده، لأن المرأة قد بانت بمجرد تمام اللعان. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يحل الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات بدون رجعة. فإن قال قائل: لو أن الطلاق الثلاث كان حراما ما أجازه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالجواب أن هذا ردع، لأن قصده إلزامهم به لأجل أن يرتدعوا، وليس قصده أن يستمروا فيه. فهو رأى رضي الله عنه أنه لم يكفهم أنه حرام، يعني ما كفاهم أن حكمه حرام ليرتدعوا عنه، فرأى أن يلزمهم به. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر، يعني لم يقل إنها قد بانت، لأنه يعلم أنها قد بانت، وأن هذا الرجل لشدة غضبه على زوجته قال: طلقتها ثلاثا، كما يقع عند كثير من الأزواج إذا غضب على زوجته فعل وأحب أن يفارقها بته، ثم قال: هي طالق ثلاثا. وبهذا يترجح قول القائلين تحريم طلاق الثلاث وعدم وقوعها دفعة واحدة، ورجحان القول لا بد له من أمرين: أدلة تؤيده، ودفع أدلة الخصم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. بعضهم قال: المراد به لا ترد يد لامس، أي من سألها تعطيه مالا. قال الشيخ ابن عثيمين: كيف ينكر عليها أنه يقول لو طلقها لأنها تنفق المال؟ هذا غير صحيح. ومعنى لا ترد يد لامس بمعنى أنها تصافح الرجال، وأما حمله على أنها تقع في الزنا فقال: هذا لا يجوز حمله على هذا. كيف يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هذا مع ثبوته، إذا كان الحديث ثابتا، وقد صحه بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر كما في التلخيص وغيره، لكن الصحيح أن الحديث معل وأنه لا يصح. في السنن الصغير للبيهقي بتحقيق شيخنا يحيى حفظه الله ذكر الحديث أولا، الرواية الأولى، قال البيهقي رحمه الله: وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها إذن. قال: أخرجه البيهقي في الكبرى وعبد الرزاق في المصنف والشافعي في المسند والبيهقي في معرفة السنن من طريق عبد الله بن عبيد الله به مرسلا وهو الأرجح، وانظر الذي بعده الموصول، وهكذا رجح المرسل النسائي. وقيل عنه عن ابن عباس ورواه يعني عنه عمن وقيل عنه عمن عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه عن ابن عباس عنه عن ابن عباس ورواه عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال وروي عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن أبي الزبير عن جابر. طيب قوله وقيل عنه عن ابن عباس قال أثر ابن عباس أخرجه البيهقي في الكبرى والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف من طريق حماد بن سلمة عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهارون بن رتاب عنه رتاب ولا رئاب. وقال النسائي عقب الحديث هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رتاب أثبت منه وقد أرسل الحديث. هذا كلام من؟ كلام الإمام النسائي. وهارون ثقة حديثه أولى بالصواب من عبد الكريم وهو ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث. إيش معنى أرسله؟ إيش معنى أرسله؟ لم يذكر فيه ابن عباس بل قال فيه عبيد بن عمير قال رسول الله وعبيد بن عمير ليس صحابيا وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ونقل ابن كثير عند آية النور عن الإمام أحمد إنكاره الإمام أحمد أنكر هذا الحديث قال هذا منكر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 32 116 رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة. قال شيخنا يحيى قلت وعبد الكريم ضعيف بل قال فيه النسائي وغيره متروك فالراجح أن رواية هارون ابن رتاب المرسلة أصح والله أعلم. والأثر الآخر الذي رواه عمار بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال وطريق هذا الأثر ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي الكبرى من طريق الحسين بن الحريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة به قال الحافظ في التلخيص وإسناده أصح أي من الذي قبله هنا وأطلق النووي عليه الصحة. ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل. وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح. قال وروي عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم إلى آخره. قلت رجال إسنادي ظاهر الصحة لكن تقدم قول الإمام أحمد أنه لا يثبت في هذا شيء وليس له أصل فالإمام أحمد أنكره حتى عن القول بثبوته فمعناه أن هذه المرأة يعني ما تبالي بمصافحة الرجال وهذا يحصل من بعض النساء اللاتي يعني ربما اعتادوا في بعض الأماكن مثل هذا الأمر وهذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر مصافحة المرأة الأجنبية للرجال من أجل أنه كان حاصلا بين كثير من الناس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأمسك رجل امرأة به جنبها فجاء اليوم الثاني يبايعه قال أنت صاحب الجبيذة أو الجبذة قال أتوب إلى الله فبايع. وهذا فيه رد على أصحاب القراءة على النساء الذين يمسون النساء بأيديهم أنت صاحب الجبيذة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض عنها امتنع من مبايعته حتى أعلن توبته من ذلك. الكلام عليه مختصر نقرأه. قال الصنعاني رحمه الله قوله غربها بالغي المعجمة والراء وباء بقي الكلام أخير آخر قال بالغين معجمة والراء وباء موحدة. قال في النهاية أي أبعدها، يريد الطلاق. قال أخشى أن تتبعها نفسي. قال استمتع بها. رواه أبو داود ورجال ثقات. وأطلق النووي عليه الصحة، لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل، فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه أورده بسند صحيح. قال الصنعان اختلف العلماء في تفسير قوله لا ترد يد لامس على قولين. الأول أن معناه الفجور وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة، وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن العرابي والخطابي. واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها، وهذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من كبائر الذنوب الديوث الذي يقر الخبث في أهله، فكيف يقره؟ والثاني أنها تبذر بمال زوجها. القول الثاني ما معنى لا ترد يد لامس؟ ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا، وهذا قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام. وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول، قال في النهاية وهو أشبه بالحديث، لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم عليه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة، قلت صنعاني الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح للآية، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد، لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يجب أمره بطلاقها، على أنه لم يتعارف أو لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود، يعني هذا حتى في اللغة العربية ما هو متعارف عليه. فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة، كما قال أبو الطيب بيضاء يطمع فيها تحت حلتها، وعز ذلك مطلوب إذا طلب. ولو أراد بها أن لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها، يعني لو كان قوله لا ترد يد لامس لكان قذفا لها، ولا يمنع من الحد إلا اللعان. فالشاهد من هذا أن حمل الحديث على المعنى الأول أنه بمعنى الفجور باطل ولا يصح، هذا على القول بصحة الحديث. قل بالحديث كذبت عليها، هذا الحديث حديث سهل، هل يترتب عليه الحد؟ يعني هذا إذا كذب نفسه، أما سياق الحديث ما فيه إنه كذب نفسه، وإنما قال كذبت عليها إن أمسكتها، وهو ما له حق أن يمسكها لأن قد صارت باللعان يعني بائنة منه. لكن لو أنه كذب نفسه، لو أن هذا الرجل الذي لعن زوجته كذب نفسه وقال أنا كذبت عليها، نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يحد، يقام عليه الحد. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.